السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا بالأخوة والأخوات جميعا.
عنوان حلقتنا اليوم لمسة ناعمة. باعتقادك هل اللمسة الناعمة حاضرة في حياتنا ولا غائبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللمسة الناعمة تقابل الكفة الخشنة أحيانا، يجب أن تكون حاضرة، وإن شاء الله حاضرة. ربما أن الحياة بحاجة إلى العاطفة، بحاجة إلى الحب، بحاجة إلى تلك اللمسة الناعمة التي تعبر عن الجو اللطيف، وتعبر عن الزهور اليانعة، وتعبر عن المعاني الجمالية في الحياة، والتي الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق آدم وحواء من أجل هذا التكامل يعني. بالإضافة إلى حاجتنا إلى الكفة الخشنة التي خشوشنت من الكدح والعمل والجهد. وأعتقد أنه يجب أن لا يكون هناك يعني مبالغة في التمييز المعنوي والفكري بين الرجل والمرأة، حتى كأن كل واحد منهما مخلوق مختلف عن الآخر. يعني الأصل في فهمي أن الخلقة واحدة، ويعني الجنس واحد، كلهم من بني آدم، أو كلهم بنو آدم أو بنات آدم. ولذلك الأصل حتى في الشريعة أن التكاليف مشتركة، ولا يلزم تخصيص المرأة والرجل، فما أمر به في الأصل شموله للرجال والنساء، إلا أن هناك أحكام تخص المرأة وبالمقابل أحكام تخص الرجل، وإلا ما سوى ذلك فهم فيه شراكة. وكذلك التكوين الفسيولوجي، يعني الأصل أنه مشترك في معظم الحواس والملكات والأجهزة، وهناك استثناءات في هذا الإطار معروفة، ويمكن نقول كذلك فيما يتعلق بالعقل. الآن فيه دراسات تؤكد أنه عقل المرأة أو مخ أو دماغ المرأة مختلف، ولكن ممكن نقول أنه عقل الرجل أيضا مختلف عن عقل المرأة، أو مخه في جوانب معينة ربما عندها ملكات لغوية أو رياضية لا توجد عند الرجل، وعند الرجل ملكات لا توجد عندها. فهنا القصة يجب أن تكون التكامل، وليست قصة الضدية أو الندية أو الحرب، أن تكون العلاقة بين الزوجين هي علاقة حرب أو صراع على المواقع.
هل تعتقد بأن نظرة المجتمع للمرأة عندنا نظرة خشنة؟ تحتاج إلى
يمكن أكيد تحتاج، لأنه ربما حتى ثقافيا الناس يتوارثون في مجتمعاتنا العربية الإزراء أو الإزدراء الأنوثة في حالات كثيرة جدا. حتى أنا أذكر الشاعر الجاهلي لما دعت سجاح النبوة، يعني هذا كان غير معروف عند العرب، فهو لا يعيبها بكونها ادعت النبوة مثلا، وإنما يعيبها بكونها أنثى، فيقول أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا، يعني كأنه يعني يتوجع ويتويل أنه يعني هذا اليوم الذي أصبحت فيه النبية أنثى. ويعني الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لكن المقصود أن فكرة التعيير بالأنوثة، وفكرة اعتبار أن الأنوثة تعني دائما النقص، وتعني دائما العجز، وتعني الحاجة إلى الآخرين، وتعني حتى الخيانة في بعض الأحيان، والناس تجدهم يتناقلون بعفوية كثير من القصص. يعني حتى أذكر في شواهد النحو بن عقيل أو غيره في يعني يذكر عن عربية أنه لما جاء زوجها كان عندها غلام وهو مسافر، يعني فقال لها لتقعدين دا مقعد القصي مني يا ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. فقالت لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي إلا إلا إلا، وتعدد حتى قام عليها وقال اسكتي قبحك الله لو تركتها لعدت ربيعه مضر. فكثير من الناس ينقلون مثل هذه القصص، ربما ينقلونها استظرافا أو طرفة، ولكن هي في لاوعيهم تصنع نوعا من الثقافة التي في داخلها يعني تخاف على المرأة خوفا شديدا، ليس خوفا منطلقا من الشفقة والحب، ولكن منطلق من الشك، وأنه ليس في المرأة ثقة،
ريبة دائمة.
أي نعم، وأنه المرأة ربما محل التهمة، أنها دائما تخدع ويضحك عليها. حتى يعني شيء غريب، يعني الإنسان ربما يستثني دائما أمه من هذا السياق، وأما ما سوى ذلك فأعتقد أنه فعلا ربما نحن بحاجة يعني إلى تعديل رؤية المجتمع عن المرأة، حتى رؤية المرأة عن المرأة هي تحتاج إلى تعديل، لأن كثيرا من النساء رؤيتها عن ذاتها وعن أنوثتها يعني هي انعكاس لرؤية المجتمع، بحيث أنه حتى جسد المرأة يكون فيه نوع من العيب، الشعور بالعيب والتعيير، بينما الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم. وصورة المرأة بالذات يعني هي أحلى وأجمل وأرق وأنعم، ولكن يقع نوع من العيب، وفرق بين الأمر بالستر والحفظ الذي يعني الله تعالى أمر به وحث عليه، وبين الشعور بالعار أحيانا من وجود هذا الجسم أو الجسد عند الإنسان. ومثل ذلك عدم الثقة في المرأة في صدقها، في مصداقيتها، وحتى فيما تقول، يعني حتى أظن المتنبي، يمكن المتنبي اللي يقول ومن عهدها ألا يكون لها عهد، يعني قدر ما تقول لك المرأة من كلام الحب والغزل فإنها أنها لا تصدق. بينما الواقع أنا أعرف كثير من النساء يعني تزوجها وبقيت على أولادها ربما 20-30 سنة لم تتزوج بعده، وفاء وحرصا على أولاده، وأنه ربما تقول لا تطيب الحياة بعده،
شاوروهن وخالفوهن.
بينما بعض الرجال يخطب يمكن وهو في المقبرة يتلفت ويسلم ويبحث. فطبعا ليس المقصود هنا أن ندخل في صراع بين الرجل والمرأة، لكن ينبغي أن نعيد النظر في الثقافة التي نتوارثها أحيانا في النظر إلى المرأة، واعتبار أن المرأة هنا محل العيب ومحل العار ومحل النقص. ونتذكر يعني الأزواج الصالحات، مريم ابنة عمران، امرأة فرعون، إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، أمهات المؤمنين أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، المؤمنات اللاتي قاتلن مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحمينه وآمن به وصبرن على ذلك. فهناك الكثير من النماذج الجميلة والرائعة.
هذه النظرة للمرأة، وهي النظرة الخشنة نسميها في هذه الحلقة، تنسحب ليس على الجسد كما ذكر دكتور، بل حتى على الاسم، وهو أمر بسيط وأمر محبوب، ومن المفترض أن لا يكون الاسم عورة بذاته.
صح، ونحن نعرف سورة في القرآن اسمها سورة مريم، ونعرف أسماء أمهات المؤمنين وأسماء المؤمنات، وابن حجر أو ابن عبد البر أو غيرهم ممن كتبوا في السير تجد قائمة طويلة بأسماء أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن. وبلال لما يقول أي الزيانب، يعني يعرف أسماء كم زينب في المدينة وأي واحدة فيهم أنت مثلا. فهنا يعني بينما يتوارث الناس عندنا أن اسم المرأة عيب، حتى العيال مثلا في المدرسة المتوسطة وكذا يعرف اسم أمك، يعرف اسم أختك،
ويعني تعتبر كارثة،
يعتبرون هذا شيء مما يعاب ويعير به يعني. ويعني أيضا الزوج لما يقول اسم زوجته قد يعتبرون أن هذا دليل على أن حبه بعيد عن الذوق وبعيد عن الوقار، ولذلك عليه أن يعبر عنها بعبارات غامضة. حتى أنه عندنا إذا دخل الرجل لا يقول مثلا اسم زوجته مثلا، أو على الأقل يا أم فلان، وإنما يقول مثلا يهيش كلمة غامضة، أو يا ولد، هذه امرأة يعني، على الأقل يا بنت. وطبعا هو يستكثر يقول يا بنت، يعني ممكن لأن البنت ربما تعبر عن حداثة السن مثلا، فيا ولد مثلا، أو هل في هذا أحد، أو غير ذلك من العبارات التي يعني كأن الإنسان لا شعوريا. ربما البعض يقول لك والله ترى مو مقصود، هو في اللاوعي مقصود وله تأثير معين، أدركت أم لم تدرك، هذا موجود فيما يسمى بالخافية عندك. كذلك بطبيعة الحال جزء من هذه العملية يعني التعيير بكونه ولد فلانة. يعني إحنا عندنا المرأة إذا الولد مثلا ما جاء بدرجة جيدة في الاختبارات قالت هذا ولد مرة يعني غير مربع، لكن إذا نجح أو تفوق أو قام بدور معين ولد رجال أو ولد أبوه، بينما هو ولدهما معا يعني. والقصة هنا فيها نوع من نسبة النقص إلى المرأة ونسبة الكمال إلى الرجل. فلذلك يعني وما في شك الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض، وكمل من الرجال كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكمل من النساء أيضا، نساء كوامل مثل مريم وآسية وفاطمة وخديجة. فالمقصود أنه التفضيل لا يعني الإطاحة بطرف أو آخر.
يعني أيضا من الأمور الغير محببة اجتماعيا الحديث عن مشاعر الرجل تجاه زوجته، مشاعر الحب أو أن حتى يقول لها كلمة أحبك أو إلى آخره من الكلمات الناعمة، في نوع من الأنفة من هذه الكلمات
واستثقالها. يعني هذا قد يرى البعض أنه حتى المرأة طبعا في هالجانب يتم تربيتها على أنها لا تبوح بمشاعرها، لأن إذا باحت بمشاعرها ربما يعني الرجل ينفر منها أحيانا. والشيء الغريب أنه قد يقبل من امرأة بعيدة ما لا يقبله من امرأة قريبة، أو بما لا يحل ولا يسوغ ما لا يقبله في الحلال الطيب المبارك. وكذلك الرجل يعني قد يجد أنه من الحياء أو من الخجل أن يعبر بكلمات الحب، وربما تكون كلمة الحب أحيانا موجودة ولكن موجودة في وقت خاص في أيام الزواج التي يكون فيها مثلا نوع من الجدة في الحياة ولكل جديد لذة، بينما ليست هذه اللمسة الناعمة التي تستمر في العلاقة الزوجية وتحكم العلاقة وتحكم الرابطة بالكلمة الطيبة. كثير من الأزواج والزوجات يتلقون في أسرهم وبيوتهم دروسا أنه عليه ألا يستخدم مثل هذه العبارات وألا يبوح بحبه، لأن البوح بالحب يعني أن الطرف الثاني ممكن أنه يتمرد عليه أو يبالغ في الدلال. يعني
أيضا في قضية ركوب السيارة أو المشي، دائما المرأة تمشي خلف الرجل في الأسواق، تجد
بالضبط
يعني
بالضبط
نادر ما تجد الرجل يمشي بجانب زوجته.
صحيح. يعني ركوب السيارة بالمناسبة أحد المعلمات تقول لطفلها الصغير يعني إذا تزوجت وين بتركبني؟ قال لها بركب قدام وزوجتي وراء. قال طيب إذا أصرت؟ قال أطلقها. يعني قال شو تسوي؟ زوج واحدة ثانية. وين تركبني؟ ركبك قال قدام. قال طيب إذا قالت لك ركبني قدام وأمك وراء؟ قال ماما ترى الورا زين. يعني فعلا عندنا أنه تجد أحيانا فتى في العاشرة من عمره والبنات وأحيانا الأم يركبون في الخلف، ويعتبر هذا عادة مستتبة ومستقرة. وكذلك المشي، يعتبر الرجل أنه لا يسوغ أن يمشي مع زوجته وإنما يمشي دائما أمامها. ربما أحيانا بعضهم يشعر بالخجل أو العار أنه يأتي بزوجته معه في السوق مثلا، هو ممكن أن يرسلها للسوق ويمكن أن يذهب لقضاء حاجاتها، بينما فكرة أن يذهب معها وأن يصير معها هذه القضية التي يشعر فيها أنه ربما يقابله أحد ويعتبر أن هذا شيء مما يعاب. بينما سبحان الله يعني نحن نتعلم في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يعني يذهب بأزواجه، كيف كانت عائشة تشاهد الحبشة وهم يلعبون في المسجد يزفنون في يوم عيد،
قال إنها صفية
وقد التقى صفية. وقد يعني وضعت يعني خدها أو يعني ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم تشاهد حتى ملت، وكذلك إنها صفية يذهب معها ليقلبها وهو معتكف يعني، وفي رمضان يذهب معها إلى بيتها ويقول إنها صفية. فنجد هنا هديا نبويا يعني نستطيع أن نقول أنه كان ثورة على عادات الجاهلية التي كان فيها الكثير من الازدراء والاحتقار للمرأة، بينما الكثير من الناس لا زالوا يستعيبون هذا الأمر ويمكن نظريا يقولونه أحيانا.
طيب الرجل يمسك إيد زوجته في السوق مقبول ترى ولا لا؟
إيه ما فيها شيء
يعني. لأن والله أنا مرة سمعت شيخ يحرمها يعني أحد المشايخ على الهواء مباشرة قال ما يجوز، لأن قد أن الناس لا يعلمون بأن هذه زوجتك.
هي معك يعني، هي معك، هذا أدنى إلى أن يتبين أنها زوجته يعني.
ولا لا وبناء على هذا المنطق أيضا ما تركب معك في السيارة، لأن أيضا الناس ما يدرون أنها زوجتك.
وبعدين قصة الناس يعني هنا اقحام الناس في تفاصيل الحياة، يعني اقحام الآخرين بهذا الشكل المفرط، يعني هذه إحدى المشكلات إنه سواء في العلاقة الزوجية أو في غيرها، دخول الأب والأم والأسرة في أدق التفاصيل وكذلك دخولهم في أول مشكلة تقع. يعني الحياة الزوجية قد لا تخلو من مشكلات، والمشكلات أحيانا هي يعني الحركة أو البهارات التي من شأنها أن تجدد العلاقة والحياة الزوجية، لكن أسوأ ما في الأمر أنه في كثير من الأحيان يكون هناك فضول وتدخل من الأب مثلا أو من الأم أو من الأسرة هنا أو هناك، ويكون هناك أحيانا توجيهات غير رشيدة وغير مناسبة تحث البنت على التصرف بطريقة معينة، إثبات ذاتها أو الصلف في مثل هذا الموقف، أو العكس، بينما ربما لو ترك الزوجان وشأنهما انحلت هذه المشكلة بسهولة ويسر. ففي كثير من الأحيان يعني التأثيرات الاجتماعية السلبية والفضول إدخالنا المجتمع في أدق التفاصيل ليس شيئا حسنا، وربما يكون في هذا أن نقول أنه قد يكون هناك أسرار زوجية فعلا ينبغي التحفظ عليها. يعني أحيانا بعض الزوجات ربما تتكلم إما بحق أنه والله مثلا علاقتها مع زوجها حميمية ورائعة وجميلة وإلى آخره، أو أحيانا تتكثر بذلك عند الأخريات. ربما نقول المبالغة في ذلك ليس لها داعي، إقحام الناس في خصوص حياتكم الزوجية ليس لها داعي.
طيب، ممكن هذه النظرة سببها عدم وضوح مفهوم القوامة، يعني دائما تعلق مثل هذه التصرفات بحجة أن الرجال قوامون على النساء، وهو مبدأ قرآني.
هو مبدأ قرآني صحيح، لكن هناك نظام القوامة المستبد وهناك نظام القوامة القائم على المراجعة وعلى الشورى. القوامة ليست مصادرة لشخصية المرأة ولا طغيانا على المرأة باسم القوامة. المرأة هنا مسؤولة يعني عن أعمالها، عن تصرفاتها، عن عقيدتها، عن إيمانها، هي مسؤولة عند الله سبحانه وتعالى وأمام الله، هي فرد، وكلهم أتيه يوم القيامة فردة. هذه مسؤولية شرعية، ومع ذلك الرجل مسؤول عن البيت وله القوامة في الأمور التي تخص الأسرة، مثلا عملية طبيعة العمل، عملية الدخول والخروج في أشياء معينة، الاتفاق على مبادئ. بمعنى أنه فعلا من الصعب أن تتصرف المرأة كما لو كانت بمفردها في مثل هذه الأمور، بعيدا عن الزوج وعن مراعاة الأمور المشتركة بينهما، مسؤولية البيت، الأسرة، الأبناء. فالمرأة هنا لديها مسؤولية عن البيت، يعني هي مسؤولة بشكل أساسي وجوهري يعني.
طيب، عندنا مقطع فيديو، نشوف المقطع الفيديو ونرجع إن شاء الله.
هذه لمسة غير ناعمة.
هذه لمسة غير ناعمة. إذن مو كل النساء نواعم.
صحيح. لكن أحياناً الاستفزاز يمكن له تأثير أيضاً. يجب أن نراعي هذا الاعتبار، ولذلك الكلمات الجميلة يعني حتى في حال حصول اشتباك بين الزوجين، يعني تجد كثير من الأزواج مثلاً يعني قد يعيرها بأبويها، قد يقول لها كلاماً قاسياً يندم عليه فيما بعد، لكن لا يمكنه أن يسحبه. بعضهم قد يسارع بتهديد المرأة مثلا، أصنعي كذا وإلا، تجد الكثير يهدد مثلا بالطلاق أو يحلف على الطلاق، أو يعني يطيح بشخصية المرأة. وهنا ينسون الجانب الذي يجب أن يراعى فعلا في موضوع وجود الاختلاف، الاختلاف أحيانا في اللغة، الاختلاف في الذوق، أنه مثلا الكلمات قد يقولها الرجل وينساها يعني، لكن المرأة تظل هذه الكلمات محفورة، يمكن تذكرها بعد 10 سنوات أن قلت الكلام هذا، أنا ما قلته، أنت قلته، يعني هي متأكدة أن قلته، لأن الكلام هذا حفر فيها يعني وفي داخلها شيء كثير. فلذلك عملية يعني التعامل بصبر، وأن الإنسان يؤجل الكلمة السيئة ولا يحاول أن يستجيب لها بسرعة، أعتقد أنه مهم أن لا يكون هناك حالة استفزاز. يعني
أكثر ما يتم التحفظ فيه على قضايا المرأة قضية زينة المرأة، وبنفس الوقت أيضا كثير من النساء يبالغون في هذه القضية بحيث أن تجعل أموالها ووقتها كلها في قضية زينة المرأة.
صحيح،
التزين يعني.
صحيح. أولا الله سبحانه قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فقضية عناية المرأة بزينتها أمر طبيعي، لأن المرأة تحب أن تكون حسنة وأن تلفت نظر الأخريات من حولها وأن تكون متميزة. فهذا الإحساس بالجمال هو جزء من جمالية الحياة وجزء من جمالية العلاقة بين الزوجين. ولكن هنا الزينة يعني في حدود معينة، أن تكون هذه الحدود شرعية أولا، وأيضا أن تكون في حدود المعقول، لأن المبالغة في الزينة مذمومة. يعني كون المرأة غريزة أن تحب أن تكون جميلة هذا أمر فطري، إنما أن تكون المرأة تجلس مثلا لمدة 1.5 ساعة أمام المرآة قبل أن تخرج، هذه ليست غريزة وإنما هذه عادة، وقد تكون هذه العادة عادة سيئة أو ضارة، ويجب أن يكون هناك حالة من الترشيد. فيما يتعلق بزينة المرأة، يعني هناك يعني كثير من النساء تكون ضحية الموضة، متابعة الموضة وملاحقة الموضة. الموضة عند النساء أكثر من الرجال،
صحيح.
يقول لك الموضة تختلف عن التقليد. التقاليد هي تقاليد اجتماعية نقلد فيها الآباء والأجداد، ولذلك هو تقليد لأناس ماتوا، وهي امتداد أفقي صح التعبير، امتداد رأسي. بينما الموضة هي تقليد لأحياء، وفيها نقلد أناسا أحياء يعيشون بيننا، فهي امتداد أفقي. لذلك المرأة الموضة تنتقل من منطقة إلى منطقة، تبدأ في كثير من الأحيان بالأسر الغنية والثرية والأسر المعتبرة وأسر المشاهير الذين لهم نوع من الحظوة الاجتماعية، فتبدأ النساء تقلدها، مع أن الموضة بطبيعتها ليس لها استمرار بخلاف التقاليد.
هي سريعة، التقاليد سريعة.
نعم سريعة،
تأتي سريعا وتذهب سريعا
وتذهب سريعا. التقاليد لها استقرار وأحيانا لها نوع من التقديس، بينما الموضة بطبيعتها تذهب وتأتي. ولكن هناك حالة انتخاب طبيعي، بمعنى أنك تلاحظ أن بعض الموضوعات يعني مع الوقت تبقى وتتحول إلى تقليد متبع عند الناس. والمشكلة أن الموضة هنا تصبح في فترتها قانونا ملزما، بمعنى أن المرأة ربما بسبب حرصها على السمعة الطيبة وعلى أن يتكلم الناس عنها، تجد أنها تراعي الموضة في حتى لو كانت هذه الموضة مؤلمة لها نفسيا أو مؤلمة جسديا. في الصين مثلا يضعون رجل الطفلة في حديد حتى لا تكبر، لأنه من مظاهر الجمال عندهم أن يكون قدم الفتاة صغيرة، فتتحمل ذلك أحيانا يعني ألم نفسي أو ألم جسدي في سبيل أن تحرص المرأة على أن تكون جميلة وتراعى عند الأخريات. فالموضة هنا انظر كيف الآن ما يسمى بالأزياء، عارضات الأزياء، يعني في العالم هناك حالات انتحار، حالات آلام نفسية يعني شديدة جدا، وتجد قصص وتجارب من يتكلمنا عن مثل هذا الأمر، خاصة بعد تجاوزها. طبعا تم ابتزازهن بمقاصد مادية، بتحويل أو تسليع إن صح التعبير جسد المرأة، تحويل جسد المرأة إلى سلعة لترويج السلع مثلا،
في كل الإعلانات تقريبا
للإثارة، لأهداف كثيرة من هذا القبيل يعني، وتكون وسيلة دعاية وسيلة إعلان. طبعا هذا عدوان على إنسانية المرأة وعلى شخصيتها وعلى جنس المرأة أيضا، بمعنى أنه فعلا قام أصبح يقوم جمعيات في العالم كله تحتج على مثل هذه الأساليب التي جعلت المرأة مجرد يعني مسوقة أو مروجة لموضات معينة. يجب أن نراعي هنا أنه أحيانا كثيرا موضات تكون مثلا موضات فيها قدر كبير جدا من العري، وشيئا فشيئا الموضات تتخلى عن أجزاء من جسد المرأة، والناس يستسلمون لها لأن هذه تعتبر هي الموضة التي من خالفها يتعرض أحيانا للغمز أو تتعرض أو للسخرية أو اعتبار أن هذه قروية أو متخلفة وما أشبه ذلك. بينما الناس حينما يريدون أن يخطبوا أو يتزوجوا يبحثون عن الفتاة التي تكون أكثر انضباطا وأكثر أخلاقية.
هذا الحديث نتكلم أن المرأة أكثر يعني اهتماما بالموضة من الرجل، وقضية اهتمام المرأة بالزينة دائما يثور الحديث عن عقل المرأة، بأنه المرأة نساء ناقصات عقل ودين وأنها أقل مرتبة من الناحية العقلية من الرجل. هل هذا صحيح ولا لا؟
يعني اختلاف عقل المرأة لا يعني ضعف عقل المرأة، في فرق، في اختلاف نعم، ولكن المرأة تتفوق في أشياء والرجل يتفوق في أشياء أخرى. وحتى شهادة المرأة، يعني الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولكن في أشياء تقبل فيها شهادة المرأة حتى لو كانت امرأة واحدة، مثل الشهادة على الرضاع، البكارة، أشياء تخص المرأة تقبل فيها شهادة المرأة. ولذلك أنا أقول من أخطر الأشياء أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوظف للتعيير، يعني تجد هذا ابتلاء وامتحان. يعني تجد الرجل مثلا إذا غاضب امرأته هو لا يعير مثلا أمه بذلك، قد يعير أخته أو يعير امرأته، فإذا غضبها أو سمع منها كلاما أو ردا قال لها ما عليش أنتم ناقصات عقل ودين، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل المرأة ناقصة عقل ودين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا هذا الخبر، وإنما نص الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يعني الصدقة وقال ما رأيت
أذهبه
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب من كل، بغض النظر عن كون بعضهم يقول هذا قاله على سبيل
المداعبة
أو على سبيل الطرفة بغض النظر عن هذا، لكن نأخذ هذا على ظاهره أنه عبارة عن خبر نبوي، فهو هنا يعني لم يقله كخبر مستقل، وإنما
له سياق معين.
السياق يعني ما رأيت أغلب لذي لب من كل، لو حذفنا هذا استقام المعنى دون إشكال. فهنا إدخال كلمة من ناقصات عقل ودين هو للإشارة إلى الغرابة في تكوين المرأة، ما بين قدرة المرأة على التأثير على الرجل وعلى يعني اجتذاب الرجل وعلى يعني تحريك مشاعره، بينما الرجل يعني هو ذو لب ربما يدير شؤون الحياة أكثر منها، مثل ما قال أظن جرير يقول إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصنعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله
إنسانا.
إذن هو المقصود هنا المقابلة ما بين امرأة يعني تحيض فتترك الصلاة كما قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها، وما بين امرأة شهادتها بشهادة رجلين، ليس أكثر من هذا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فسر النص ولم يكل تفسيره إلى يعني البيئة أو الثقافة السائدة أو المحلية، فسره بهذا المعنى أن إذا حاضت لم تصلي، وهي بذلك غير مأثومة إذا لم تصلي، بل هي مأثومة لو صلت وهي حائض ولها أجرها إذا احتسبت. وكذلك ما يتعلق بالشهادة بينا أمرها وشأنها. إذن هنا قضية تعيير المرأة بمثل هذا المعنى هو جناية على دين الله سبحانه وتعالى، وهو دعوة إلى الفتنة، وأن يعني أن المعاناة التي قد تواجهها المرأة في المجتمع نتيجة مؤثرات طبيعة موروث ثقافة معينة ربما تتحملها المرأة وهي تنتظر ثواب الله سبحانه وتعالى وتنتظر الأجر، لكن حينما تشعر بأن الدين ذاته كأنه يقف في صف الرجل هذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يجعل كثير من النساء ربما يسوء ظنها بالدين، يعني مع أنه عمليا وثابت الآن وفق الدراسات والإحصائيات أن النساء أكثر تدينا من الرجال، طبعا بحكم العاطفة الموجودة عند المرأة وبحكم يعني شعور المرأة أيضا يعني قربها من الله سبحانه وتعالى بحملها بوضعها إلى غير ذلك من المعاني.
هذا الاختلاف في النفسية والاختلاف في العقلية والاختلاف في التركيبة الجسمانية إلى آخره، هذا الاختلاف كثيرا ما ينسى في حالة الزواج، بمعنى أنه لا يتم توظيف هذا الاختلاف التوظيف الحسن، فيكون هذا الاختلاف هو سبب في سوء العلاقة بين الزوجين وسبب في الطلاق حتى،
خاصة إذا كانوا يعني أحيانا في تفاوت. يعني أذكر طرفة أنه مهندس مصري من أسرة راقية تزوج فتاة من الريف أو من حي شعبي أو فلاحة أعجبته بجمالها وأخلاقها فتزوجها، وبعد فترة طلقها وذهبت هي تشتكي إلى القاضي، وأحضره القاضي وسأله لماذا تطلق هذه البنت، فقالوا أن البنت هذه ممتازة وأخلاقها جيدة لكن فيها عيب كبير عجيز أصبر عليه. قال ما هو ما هذا العيب؟ قال أنها دائما تزغرد، إذا أتيتها بهدية زغردات، وإذا جاء ضيوف زغردات، وإذا حدث أي خبر فإنها سرعان ما تزغرد بحيث أنه تحدث حتى لو كان المجال أو المناخ غير مناسب، يعني إزعاج وإحراج أحيانا. فأقنعه القاضي بأن يعيدها شريطة أنها تعدل هذا الخلق، وأحضر المرأة وقال لها مستعدة أنك تتركين الزغاريد وكذا، قالت أنا مستعدة حضرة القاضي أهم شيء رجعني يعني.
نعم.
فأخبرها أن زوجها قد رجعها فطبقت تزغرد بمناسبة هذا الفرح الجميل. وهكذا نقول أن الطبع غلاب والطبع يغلب التطبع. المقصود الاختلاف هنا، يجب رعاية الاختلاف بين الزوجين، رعاية الاختلاف حقيقة مهم. كثير من الأزواج يدلفون إلى بيوت الزوجية وهم لا يدركون أنهم يتعاملون مع جنس آخر ربما تكون لغته وبعض طبائعه مختلفة عنه. ودائما أنا أوصي بكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هذا الكتاب مترجم، وهناك كتاب آخر اسمه سيكولوجية الرجل والمرأة قريب من هذا المضمون، والكتاب يعني فعلا لا يستغني عنه أحد ممن يريد الزواج. المقصود شعور الرجل بطبيعة المرأة والمرأة أيضا كذلك يجعله يفهم بعض التصرفات التي ربما لا تكون مفهومة عنده كرجل. يعني المرأة مثلا قد تغفر لك كل شيء إلا قضية أنك تتأخر دائما عن المجيء ودون موعد سابق، لأن هذا نوع من اللامبالاة ولا شيء يدمر نفسية المرأة مثل شعورها بالإهمال، أنها تعتبر مثل أي أثاث من أثاث البيت لا أحد يلتفت إليها. ومن هنا حب المرأة مثلا للكلمة الطيبة أو للهدية ليس معنى أنها تحب المال، وإنما هي تحب هذه اللفتة اللمسة
الاعتبار والتقدير.
وحتى في العلاقة الزوجية يهم المرأة دائما يعني الإحساس بالأهمية والإحساس بالحضور عند شريك حياتها بالدرجة الأولى. فكذلك أحيانا مثلا قضية النسيان، يعني تجد الزوج أشياء كثيرة نسيت، ليش ما أحضرت كذا، ليش ما اتصلت، لماذا، فدائما ما يقول نسيت. المرأة قد تغفل لك المرة الأولى أنك نسيت، لكن في النهاية قلة همه هي التي أنستك إياه. يعني كونك دائما تنسى، ربما تنسى الأشياء التي تخصها، لكن الإنسان التي الأشياء التي تخصك لا تنساها، فهذا جانب أيضا مهم. فأقول أن الشعور أو المعرفة بالاختلاف بين الزوجين يجب أن يكون واضح. يعني المرأة تحب التفاصيل، المرأة تحب أن تتكلم أحيانا في بعض الأمور، هي أمور عندك أنت في نظرك أمور تافهة،
صحيح،
وقد تعبر عليها بأنها هذر، وتجد يعني يعلق الواحد مثلا على زوجته أو يعيرها مثلا بأنها قد ابتلعت مذياعا مثلا بعضهم. لا يا أخي، هي القصة هنا هي تتكلم دي أشياء مهمة بالنسبة لها، ويجب أن تشاطرها هذا الاهتمام. هي تهتم بالتفاصيل بينما الرجل يهتم بالمجملات والعناوين. طيب هذا تكامل، يعني المرأة تكمل الرجل. أنا هنا ألاحظ أنه مثلا بعض الرجال قد يستحسن من امرأة أجنبية شيء ويستقبحه من زوجته، أو من امرأة من 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 بني جنسه. يعني مثلا رجل عنده زوجة مثلا إذا ذهبت إلى صاحب الدكان وباع عليها أو حاول أن يبيعها سلعة بثمن غالي، وقالت له لا ما يصير، وهذا غالي وهذا سعره كذا، ربما الرجل من زوجته يستحسن ويعتبر هذه طويلة لسان، يعبر عنها أنها طويلة لسان. لكن لو كانت امرأة مثلا أجنبية، وحتى لو هو متزوج واحدة أجنبية، قالك والله هذه ذكية وهذه لكيعة وما شاء الله عليها، ما تغلب ولا تخدع. فأحيانا القصة تعتمد على رؤية الرجل وعلى نظرة الرجل. هذا طبعا فيما يتعلق بالاختلاف حقيقي يعني يقودني إلى نقطة مهمة، وهي قضية التوافق في الزوجية. يعني كثير من الناس قد يشعر بأنه تعلق بالمرأة من خلال موقع الإلكتروني أو منتدى أو يعني بعض الشبكات الاجتماعية، ولا تكون هذه الرؤية صادقة أو مدروسة بقدر ما هي عاطفة مؤقتة، أو ربما أنه يعني هو معجب أو يريد مرأة من حيث المرأة نفسها، يريد الزواج، الشهوة تتحدث عنده والرغبة في الطرف الآخر في تكميل شطره المفقود، هذا موجود فيجعله سريع القبول، والمرأة كذلك وأشد، بحيث أنه بعد الزوجية هنا يتبين الفروق الصعبة التي يصعب ردمها، وفي كثير من الأحيان تتحول القصة إلى حالة إحباط، أو يمكن أعبر عنها بالصدمة. كثير من البنات على وجه الخصوص يكون عندهم إحساس بأن هناك صدمة، لأنها جعلت حياتها كلها مرهونة على هذا الإنسان الذي سرعان ما وجدت أنه تخلى عنها. في حالات قليلة أنا أفاجأ وأعتبرها فعلا غريبة، يعني اليوم واحد أرسل لي رسالة إنه والله فيه يعني بنت كان يحبها من يعني من بعيد، ليس بينهم يعني شيء من الحرام، لكنه كان يفكر أن يتزوجها، وبعدما أرسل لها هذه الأيام رسالة يعني بالجوال يخبرها أنه يريد أن يتقدم لخطبتها، فوجي بأنها تقول له أنها قد تزوجت، فهو يقول
صدمة أنه
يشعر بصدمة كبيرة في هذا الإطار. فأنا أقول حقيقة مراعاة التوافق قدر المستطاع مطلب ومدعاة الاستمرار الزوجية. كثير من الناس يعني ربما تجد البنت أنها ارتبطت بشخص قد يكون غير، حتى ليس فقط من جنسيتها، بل قد يكون غير عربي، قد يكون غير مسلم، وهذا وجد واطلعت على حالات، ألماني، إيطالي، شرقي، غربي، بسبب معين. وتجد بعض البنات تقول أنا مثلا اتخذت قرار أن لا أتزوج واحدا من أبناء هذا الشعب مثلا. يعني هذا التعميم فكرة خاطئة، فكرة يعني إصدار أحكام تعميمية على الناس كلهم، كما يقال أصابعك ليست سواء، والناس فيهم البر والفاجر وفيهم الإنسان الرقيق واللطيف، ولذلك ينبغي أن لا نعمم الأحكام على مجتمعاتنا أو أسرنا أو رجالنا أو نسائنا.
هذا الحكم أيضا موجود من الرجال، أنهم لا يتزوجون من هذه البلد ويتزوجون من هذه البلد بشكل عام بالطريقة هذه. قضية الحب والغيرة قضية يعني جميلة جدا إذا وضعت في إطارها الطبيعي، أن يحب الزوج زوجته أو يغار عليها، والعكس أيضا أن تغار الزوجة على زوجها، لكن أحيانا تكون هذه مدمرة أيضا للعلاقة بين الرجل والمرأة.
والغيرة وقعت فيها أمهات المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها غارت حتى خرجت تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لتنظر أين ذهب. ولذلك الغيرة جزء من طبيعة المرأة، ومن هذا الغيرة أن المرأة عندها استعداد كبير في التضحية بشكل كبير، ولذلك تجد في تربيتها لأولادها وحرصها عليهم، ربما الغيرة هذه تتحول أحيانا إلى نوع من العنف حينما تشعر المرأة بأنها جرحت أو أهينت أو تمت القسوة عليها أو صودرت كرامتها، فقد تتحول هذه الغيرة أحيانا إلى نوع من القسوة، لأن المرأة هنا يعني فقدت فعلا أعز ما تملك، فقدت الإحساس بالحب الإحساس بجمالية الحياة،
بالاهتمام،
الإحساس بالاهتمام من الطرف الآخر. وأيضا أحيانا الغيرة تكون كما يقال مفتاح الطلاق، بمعنى أن المبالغة في الغيرة. أنا أعرف كثير من البنات يعني تجد أنها تفتش جوال زوجها، إيميله، جهازه، أوراقه الخاصة، طبيعي شنطته إذا قدم من السفر. لكن في أحيان كثيرة يتم تفسير بعض الأمور، ووقفت على قصص كثيرة من هذا القبيل على خلاف الواقع، لأن المرأة يعني أحيانا كأنها بروح المحقق، وربما في بعض الأفلام والمسلسلات يعني تجد تكريسا لهذا المعنى. فالمحقق أحيانا يريد أن يعثر على أثار جريمة، يلتقط هذا الأمر ثم يبني عليه سيناريو كاملا أو تصورا كاملا ربما لا يكون له واقعية. ودخلت في قصص من هذا القبيل تدل فعلا على أنه يجب إلجام الغيرة، بحيث أن الغيرة هي فطرة أيضا أو غريزة لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها، لكن هناك الكثير من العادات المتعلقة بهذه الغيرة التي يجب القضاء عليها، والتي منها مسألة التجسس، مسألة التلصص، الاتصال مثلا، سوء الظن.
في المقصود بالاتصال
عند المرأة مثلا يعني ممكن تحصل مثلا فيه أرقام في جواله ما تعرفها، فأحيانا تتصل مثلا بهذا الرقم، ربما تجد صوت امرأة فتلقائيا تعتبر أن هذا قرار معناه أن زوجها صاحب علاقات أجنبية. أنا هنا لا أنفي أنه فيه عدد، ولا أقول قليل بل يمكن أقول كثير، من الشباب عندهم قبل الزواج وربما يستمر بعد الزواج لفترة أو يكون أطول من ذلك، يكون عندهم مثلا علاقات، عندهم اتصالات، أما بحجة العمل أو بحجة أنه هذه علاقات بريئة كما يدعي بعضهم، أو عن طريق الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، بعضهم ربما أنه ليس صادقا في ذلك. إنما لا أتكلم بكلام عام، إنما أقول في حالات عديدة أيضا تكون القصة يعني سليمة تماما، ويمكن هذا الجوال مثلا جوال صديقه ولكن زوجته ردت عليه. المرأة بمجرد ما وجدت أن الذي رد بنت استشهدت بذلك أنه معناه أن زوجها صاحب علاقات، واتخذت قرار مثلا بالزعل أو مثلا بالهجران أو حتى بالطلاق أحيانا.
نعم، دائما يقال إنك إذا كنا
عظيم.
أي نعم، وهذه يعني الآية القرآنية أيضا يستشهد فيها على المرأة أو ضد المرأة بأنها صاحبة كيد عظيم.
مقابلها يعني بعضهم يجمعون معها قوله سبحانه
إن كيد الشيطان كان ضعيفا،
كان ضعيفا،
فيكون كيد الشيطان أضعف من كيد المرأة.
أي يعني هو هذا طبعا يعني هذا الفهم خاطئ، يعني هو كل آية في سياقها، والآية الكريمة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، أيضا هذا على لسان العزيز. ويعني ومع ذلك هنا كيد المرأة المقصود بها الكيد ما هو؟ الكيد هو التدبير الخفي. يعني كلمة الكيد ليست مذمومة بذاتها، الكيد هو نوع من العمل أو التدبير الخفي، وهذا واضح عند المرأة، إن المرأة مثلا إذا أرادت شيئا أو أحبت شيئا لديها القدرة على التوصل إليه بطرق قد تكون ذكية أو لطيفة وفيها طول نفس وسعة بال يعني، بينما الرجل ربما لا يملك مثل هذه التقنيات في أحيان كثيرة. فهذا جزء من الأشياء التي تتفوق فيها المرأة، لا تعد عيبا بذاتها، يعني سعي المرأة مثلا إلى امتلاك قلب زوجها، إلى إقناعه، إلى النجاح في الحياة الزوجية، طريقة تربيتها لأولادها، طبيعة علاقتها بالأخريات، نجاح المرأة وإبداعها في حياتها، لأن المرأة أيضا ليست مهمتها مقصورة على أنها فقط قاعدة البيت، وإنما المرأة لها مهمة حياتية جليلة. المرأة هنا جزء من المجتمع ومن البناء ومن النهوض الاجتماعي، ولذلك المجتمع لا يمكن أن يطير بجناح واحد ولا أن يمشي برجل واحدة. فالمرأة هي شريكة الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. إذن هنا نوع من الشراكة الاجتماعية. في المجتمع الأول تجد أمهات المؤمنين جنبا إلى جنب مع المؤمنين، واليوم تجد أن المرأة في الحياة الإنسانية يعني مهمة. ولذلك أقول بعض الشباب يقول مثلا أنه والله الغرب والشرق فيما يتعلق باحترام المرأة، فقلت لهم أنه الغرب أحيانا قد يطيح بأنوثة المرأة، وهذا نجده من خلال طبيعة الأعمال، من خلال الحركات المنحرفة مثل النسوية التي تحاول أن تلغي الفروق بين الرجل والمرأة وتجعل المرأة كأنها رجلا آخر. هذا نمط من وكذلك بعض القوانين والأنظمة في الغرب، حتى أن المرأة التي تريد أن تحافظ على عفتها مثلا أو بكارتها أو أنوثتها أو حجابها تواجه صعوبة في ذلك المجتمع. لكن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هناك أيضا الكثير من الإطاحة ليس فقط بأنوثة المرأة وإنما بإنسانيتها عند بعض الرجال.
في قضايا الزواج، قضية الزواج من الثانية وقضية التعدد أيضا، هذه أكثر قضية تهم النساء وتشكل هاجس كبير، ويعني قضية يفكرون فيها باستمرار.
تزوجت اثنتين لفرط جهلي، يقول العربي لما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أكرم بين أكرم نعجتين، ولكني صرت حملا، صرت بين أبشع ذئبتين، رضا هذه يسبب سخط هذه، فما أنجو من أخطى من إحدى السخطتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين. طبعا هنا الرجل لا يوافق على تسميتها بالنعجة، وبعضهم يستدل بالقرآن لقد ظنك بسؤال نعجتك إلى نعجة، هذا تفسير غير صحيح، ولكن ربما نعذره لأنه يعني
يصف نفسه بالخروف،
بأنه خروف. الحقيقة التعدد يعني ينبغي أن يقتصر فيه على الحاجة، لأن التعدد سبب لكثير من المشكلات، اختلاف الزوجة الأولى يتطلب قدرة مالية كبيرة وقدرة بدنية وأيضا قدرة عاطفية ونفسية
وذهنية
وقدرة تربوية وقدرة على تحمل المشكلات. ربما هناك ظروف معينة وأوضاع تتطلب مثل هذا، أما أن يكون هذا الأمر يعني أمرا طبيعيا، تجد الشاب في مقتبل عمر يفكر مثلا بالتعدد، حتى أحدهم يكون في الليلة الأولى تجد يحدث زوجته عن التعدد أو يلقن ذلك لأولاده، يعني البيئة تغيرت والظروف تغيرت والناس تغيروا. ولذلك أرى أن الاقتصار على واحدة هو الأصل، وإذا احتاج الإنسان إلى الزواج بسبب أن الأولى مثلا مريضة أو لا تنجب، أو هناك مثلا مشكلات متفاقمة والإنسان في خيار بين الطلاق مثلا وهي لا تريده أو أن يمسكها، فهذه لها أحوالها.
قضية زواج الأقارب، يعني الأفضل أن يتزوج من القريب أم من البعيد؟
يعني هذه الآن الطب يعني أثبت والواقع التجارب أثبتت أنه في كثير من الأحيان يعني زواج الأقارب يحتاج على الأقل إلى فحص يتأكد به أنه لن يكون هناك مشكلات يعني في المواليد بين الأقارب، وإن كان زواج الأقارب أحيانا يكون أكثر صبرا وأكثر خلودا. ولذلك إخوان المصريين مثلا يقول نار القريب ولا جنة الغريب، بعض البنات ولا أتزوج ابن عمي وتغطى بكمي، يعني أنه هذا نوع من يعني زي ما يقولون سمننا في دقيقنا، وتزوج ابن عم ابن عم بنت عمك من دمك. فهم يعني يتعاطون مثل هذا، وخاصة في البيئة الريفية والزراعية والقرى وغيرها، يعني الأقارب يكونون قريبين من بعض، وتجد أنه مثلا يعني الأم تقول مثلا نريد أن يتزوج قبل ما نموت ونشوف خلفته، والحمد لله كل شيء موجود وكل شيء ميسر والعروسة موجودة يعني قريبته مثلا أو بنت خاله أو بنت عمه، إنما يراعى فيها الجانب الصحي، وهذا يمكن للفحص أن يبينه.
طيب، زواج القاصرات قضية مثيرة للجدل وقضية حتى تدخلت فيها حقوق الإنسان، كيف تنظر إليها حتى من الناحية الشرعية؟
طبعا زواج القاصرات أيضا يعني العصر الحاضر يعني تغيرت الأمور وتغير عقليات الولاية والآباء، وأصبح في عدد من المجتمعات في دول الخليج في اليمن في بلاد إسلامية كثيرة جدا أن يكون هناك حالة من يعني عملية صح التعبير البيع أو المتاجرة بالبنات الصغيرات، وتكون البنت طفلة وقد تعطى لرجل لأنه مدين له، وهذا الرجل شيخ ربما يكون ضعيفا أو عاجزا أو غير قادر ولا يتكافأ معها في اعتبارات كثيرة جدا. ولذلك مع وجود الخلاف في هذه المسألة، إلا أنني أرى أنه لا يمنع من أن يكون هناك أنظمة واضحة تحدد سن الزواج وفق رؤية معينة يتفق عليها الجميع، بحيث لا يكون ما سوى ذلك يكون حالات استثنائية يمكن للقاضي نفسه أن ينظر في خصوص هذه الحالة. يعني
جرائم الشرف أيضا من القضايا المشغلة للرأي العام ويمكن يتساهل فيها أحيانا.
هي حقيقة ليست جرائم شرف، هي جرائم عار، لأنها عدوان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما هي عدوان على الأنثى، يعني هي جرائم يعني جرائم القربة إن صح التعبير، ظلم ذوي القربة، وهي موجودة طبعا يمكن أكثر من 5000 هذا الذي يسجل، ولكن هناك حالات يبدو كثيرة جدا يتم التكتم عليها، والقتل يكون بطريقة بشعة، يعني في حالات دفن وهي حية، في حالات ترمى مثلا في يعني مجرى مياه، أن يتم يعني أو يعني قتل بالساطور أو بالسكين أو صعق بالكهرباء، وقد يقوم بهذا الأب أو أحد الأبناء
يعني دون التثبت كثير منها، حتى
دون التثبت، بل ثبت طبيا أن هناك العديد من الحالات تكون البنت يتبين بالطب الشرعي أنها بنت شريفة وأنها لا زالت بكرا.
طبعا هذا لا يدل أنه لو كانت غير بريئة أن هذا الفعل مبرر، حتى لو كانت غير بريئة
هنا هذا للقضاء وللشريعة وحتى الزنا يعني الشريعة جاءت في البكر بالجلد وليس بالقتل، والأحكام الشرعية كلها ليست إلى أفراد الناس العاديين ولا إلى القبيلة. يعني هذا مثلا في الأردن، في فلسطين، في تركيا، في الخليج، في باكستان، وانتقل حتى إلى المسلمين في الغرب. يعني البنت يعني أقصى برويز في كندا عمرها 16 سنة قتلت لأنها لا تتحجب، وأخرى في لندن أيضا عمرها 15 سنة قتلت بسبب أنها تريد أن تتزوج يعني شاب لا يريده أهلها. ففي حالات كثيرة من هذا القبيل أحيانا يتبين أن بنت يعني ضعيفة العقل والتفكير، متخلفة عقليا. أحيانا يعني يتم استدراج الخاطب الشخص الذي جاء يخطب ثم إجراء هذه العملية بطريقة في غاية البشاعة. أريد أن أقول أن هذه الحالات ليست تكثر وإنما هي تقل. من الثابت أن الحالات هذه تتناقص تدريجيا. طبعا القوانين في البلاد العربية ليست صارمة وتتساهل،
بعض القوانين تتعاطف مع مثل هذه الحالات وتقلل العقوبة،
أي أو فلا يقع عقاب كامل، ولذلك يقع مثل هذا الأمر. وإنما مع ذلك أريد أن أقول أن مثل هذه الحالات ليست تكثر، هي تقل تدريجيا. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه مع قلتها الإعلام اليوم يتسلط عليها، الإعلام العالمي ومع يعني
ويكبرها يحاول يوسعها
واتصالها، أصبحت مثل هذه القضايا. أنا أذكر تقرير في الاندبندنت، يعني تقرير موحش وفظيع وأظن فيه مبالغة سواء لجهة الأرقام أو الصور أو عدم نقل القضية بكامل جوانبها. يعني أحيانا الإنسان إذا عرف السبب ربما لن يجد عذرا لأحد، ولكن ستكون القصة يعني مختلفة نوعا ما. فالمقصود هنا أن الأمور تقل وليست تزيد، ولكن في ظل انفجار المعلومات تصبح قصة واحدة كفيلة أن تنشر في أماكن كثيرة وتتحدث حتى دول أخرى. في نقطة أخرى وهي قضية أنه هذا لا يجب أن ينسب إلى الإحياء الإسلامي أو التيارات الإسلامية التي تحدث، لأنه هذا أمر من الموروث القديم. صحيح. وفي أحيان كثيرة يمكن أن يقال نحن ضحايا المجتمع ولسنا صانعي، ومع ذلك حتى هذا الكم القليل من الجرائم يجب السعي في إزالته ومحاربته.
دكتور في دقيقة، قضية ختان المرأة بس في دقيقة الله يخليك.
ختان المرأة فيه الخلاف مشهور وأقوال عند الفقهاء. الذي أراه أن الحديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة ولا يصح منها شيء، وهذا ذكره يعني من قبل الإمام أبو داود وابن المنذر، ابن عبد البر، ابن الحاج الشوكاني، جماعة من أهل العلم. والبعض يظن أن الختان يضعف الشهوة، في الواقع أن مركز الشهوة هو في فص الدماغ، وهذا الختان أحيانا يكون الختان الفرعوني الذي يعني يستأصل بشكل كامل ويميت الشهوة ويضعف تواصل المرأة مع الرجل ويؤثر نفسيا في حالات من الإحباط، وربما يكون سبب في عدم الاستمتاع بين الزوجين. ومع وجود الخلاف في هذه المسألة إلا أنني أرى أنه يعني لا يصح في هذه القضية حديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي يعني أنه يراعى لا ضرر ولا ضرار، وأن هذا له أثار وأضرار كبيرة على صحة المرأة وعلى نفسيتها وعلى جسدها.
سؤالي الأخير، قلت بأن الأصل في الزواج هو الواحدة، هل أنت معدد؟
أنا موحد، لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكن فعلا
هذا في العقيدة
عندي اثنتان. نعم
معدد.
معدد نعم.
وتشجع ما تشجع على التعدد؟
لا ما أشجع، أنا كتبت مقال مرة عنوانه زوجة واحدة تكفي.
طيب في مشاريع توسعية ولا
ما في أبدا؟
شكرا لك دكتور، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم. السلام.
أبداً حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها. Do